أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. قلنا في الليلة الماضية في بداية هذا الشهر المبارك وفي بداية سورة القصص، هذه السورة المكية، قلنا أن أغلب آيات هذه السورة تتمحور حول قصة نبي الله موسى عليه السلام وفرعون زمانه، وكذلك ما ورد من هامان وقارون وما أشبه. ووعدنا واتفقنا معكم أن ندرس حياة موسى عليه السلام في هذا الشهر بشكل كامل إن شاء الله، وذلك بالعروج على بقية الآيات في بقية السور القرآنية التي تتحدث عن قضية موسى وفرعون، وكذلك قضايا بني إسرائيل مع موسى بعد الانتصار الكبير الذي حققه موسى على فرعون، حتى ننتهي ونحن في غضون هذا التدبر في القرآن من قضية أو حكاية وقصة موسى، لنعتبر كما قلنا أن القصص في القرآن هي للعبرة وأخذ التجربة وأخذ الدرس، وليس للترف الذهني أو الفكري. بداية قلنا أن موسى عليه السلام ولد في حالة عجيبة أشبه شيء بالمعجزة، بل هي معجزة، حيث ولد هذا الطفل والحراب مشهرة على باب بيت أمه، والجواسيس قبل ولادة موسى كانوا يتجسسون على كل مولود ذكر يولد لبني إسرائيل حتى يقتلوه ويذبحوه لرؤيا قد رآه فرعون زمانه، أو لشياع انتشر في كل مصر ذلك اليوم. ومصر عندما نقول ليست هذه الموجودة الآن، بل يمكن أنها كانت مستمرة إلى أقاصي أفريقيا. هذه المملكة الفرعونية الطاغية أخبر البلاط وفرعون نفسه أن مولودا سيولد وسيكون على يده وستكون على يده بداية نهايتك. ومن حمق الظلمة والمستكبرين أنهم يصرون على دفع القدر والقضاء الإلهي، فإن كان هذا الخبر حقا صحيحا سيقع، فلا فرعون ولا هامان ولا جيشه لا يستطيعون من رد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وإنما هذا الخوف الذي يعتري الظلمة، فيبدأ الظالم بالقتل والسحق والسجن والتعذيب وما أشبه. وهذا قصة تاريخية مستمرة وإلى يومنا هذا. في غضون هذه الحالة الحالكة ولد موسى، وألقى الله سبحانه وتعالى كما في سورة أخرى، ألقى الله سبحانه وتعالى محبة هذا المولود في قلب القابلة الفرعونية التي أتت لمساعدة أم موسى للولادة. امرأة فرعونية تمتهن التوليد، قابلة، وعدت أم موسى بإخفاء موسى، والأم كانت مضطربة هل حقا هذه القابلة ستفي بوعدها أم لا. وفجأة عندما ولد موسى ألقى الله محبته في قلب القابلة فأخفته. إلى هنا وصلنا في الليلة الماضية. أما فرعون ما هو وضعه؟ طاغ جبار أخذ طغيانه من أجداده الفراعنة بعد موت يوسف الصديق سلام الله عليه. رجعت الفرعنة إلى مصر، والكبرياء والعلو والاستكبار. وكان هناك شعبان، شعب يسمى الأقباط، يسمون الأقباط جمع القبط، وشعب آخر وافدون إن صح التعبير، هم بنو إسرائيل يسمون الأسباط. لماذا يسمون الأسباط؟ لأنهم من أحفاد وأولاد أسباط يعقوب إسرائيل. وقلنا أن يعقوب قد ولد له 12 ولدا ذكرا، أحدهم يوسف والآخرون إخوة يوسف كما تعلمون. هؤلاء توالدوا وتناسلوا وبقوا في مصر، لأن يوسف حكم مصر بتصديق من فرعون زمانه وإيمانه ليوسف ونبوته. ولكن بعد موت ذلك الملك انقلبت القضية كما كان يقول يوسف لإخوته ولبني إسرائيل القلة الموجودين في مصر. هؤلاء توالدوا وتناسلوا وكثروا وكبروا وأصبحوا شعبا. الفراعنة مرة أخرى رأوا في هؤلاء وافدين، اعتبروهم وافدين متجنسين بالدرجة الثانية، فمن الأحرى أن يستكبروا عليهم ويستخدموهم في بناياتهم، في أهرامهم، في مزارعهم وما أشبه، إلى أن انتشر الخبر، الخبر الذي يهز مضاجع الظالمين. مولود سيولد وتكون بيده نهايتكم. هذا الخبر انتشر كما أنه انتشر خبر ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأراد الظلمة أن يجدوا هذا المولود ويقتلوه، وأراد الله أن يبقيه لأمل ظهوره إن شاء الله. طيب، هذه السورة تشير إلى جرائم مختلفة كان فرعون وقومه يرتكبون هذه الجرائم. طاسين ميم بداية هذه السورة، رموز لا نصل إلى معانيها كما شرحنا في السنوات الماضية، إما أنها شفرات بين الرسول أو بين الله وبين الرسول، أو أنها عندما تجمع بطريقة غيبية تخرج منها الأسماء العظمى أو يخرج منه الاسم الأعظم، أو أنها تشير إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف. المهم، قد تكلمنا حول هذا مفصلا في السنوات الماضية. طا سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، أي الذي ننزله عليك يا رسول الله آيات لكتاب مبين. واضح المعالم بلغة عربية واضحة، هي واضحة وهي موضحة. يمكن أن نقرأ كلمة المبين بقراءة لازم أو متعدي. مبين هي مبين، أو هو هذا الكتاب مبين، واضح يصير لازم. وإذا قلنا أن هذه الكلمة متعدية أي مبينة، لأن أبان يبين مبين، يمكن أن تكون لازمة أو متعدية. المهم، تلك، لماذا الإشارة إلى البعيد؟ المفسرون يقولون لأن معاني القرآن عظيمة، أبعاده جدا عالية، أغواره عميقة، فهذه إشارة إلى البعيد، يعني معانيها عالية وبعيدة جدا كبيرة، فالإشارة تكون بالتلك للبعيد. الإشارة للبعيد تأتي بالتلك. تلك آيات الكتاب المبين، أي الذي تقرأه ونسمعك يا رسول الله بواسطة جبرائيل آيات علامات من الكتاب المبين. وبعض المفسرين قالوا أن الكتاب المبين أي اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن. المهم، تلك آيات الكتاب المبين. في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: نتلو عليك يا محمد. من نبأ موسى وفرعون، نريد أن نشرح لك وللمسلمين المتبعين لك من نبأ، يعني من خبري، من قصتي موسى وفرعون بالحق. لماذا كلمة بالحق؟ يعني كل شيء من هذه القصة التي سوف نسردها عليك يا رسول الله ليست قصص خيالية، بل إنها قصص واقعية حقة وقعت حدثت. لأنه من الغريب، سوف نقرأ، من الغريب أن 70 أو 90 أو أكثر كما في بعض التواريخ أو الروايات، أقل ما رأيت 70 أو 90 ألف مولود يقتل ويذبح وموسى يبقى تحت عين الفراعنة وعيونهم وجواسيس، هذه شيء عجيب، إنها تحققت. هذه كلمة بالحق إشارة إلى أنه أيها المسلمون الذين ترزحون اليوم في مكة، لأن السورة مكية كما قلنا، لا تخافوا كيد المشركين. هذه أيضا تسلية للمسلمين في مكة أيام جهادهم أمام المشركين. أنتم اليوم قلة، ثلة مؤمنة اجتمعت حول رسول الله، لا حول لكم ولا طول، يعذبونكم، يقهرونكم، يسجنونكم، يقاطعونكم في شعب أبي طالب، يريدون قتل الرسول، يعذبون أولياء الله في الصحاري، بلال يعذب، صهيب يعذب، عمار والده يقتل، سمية أمه تقتل، ولكن اعلموا أن قبلكم من الأنبياء أيضا استمروا في نفس الخط. بنو إسرائيل تحملوا المشاكل العجيبة، 90,000 وليد ذكر يقتل، وموسى المطلوب المريود يبقى، ويذهب إلى بلاط فرعون مدللا مكرما. هذا شيء غريب لا تستوحشه، لأنها حق. هذه بالحق، كل هذه المضامين تدور في كلمة واحدة، كلمة بالحق. طيب لمن؟ لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم، الفاصل بين تصديق الحقائق وبين عدم تصديقها هو الإيمان. اليوم نحن نؤمن بمهدي سوف يظهر، أشرنا في الليلة الماضية أن هذه سورة أجواؤها وظلالها تتحدث عن المهدي سلام الله عليه. هل حقا كما نسأل دائما، هذه التكنولوجيا الغريبة العجيبة التي سوف تتطور يوميا عبر العصور القادمة، هل من الممكن أن رجلا هاشميا علويا فاطميا غائبا لا ناصر له ولا معين إلا 313 نفر حسب الروايات سوف يأتي ويجعل ظهره على الكعبة وينادي: ألا يا أيها العالم، أنا المهدي المنتظر فاتبع؟ هذا ممكن؟ هل سيقع حقا؟ ارجعوا إلى التاريخ، التاريخ يصدق ذلك. موسى يولد تحت حراب الجواسيس وينتقل إلى بلاط فرعون، وآسيا تحتضنه وتطلب له المراضع، وترجع الأم إلى ولدها. هذا شيء غريب ولكنه حقيقة. لقوم يؤمنون، الإيمان هذه الأمانة الكبرى التي أنعم الله بها علينا وعلى كل المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ومن الغيب ظهور المهدي عجل الله فرجه. فلا تستوحشوا، شيء تحقق شبيه له في التاريخ وسيتحقق. وخطاب أيضا وتسلية للمسلمين في مكة، فالسورة مكية: أيها المسلمون الضعاف الثلة القليلة، سوف تنتصرون على العالم، على كسرى، على هرقل، على الروم. حقا هؤلاء الحفاة المستضعفون في مكة سوف ينتصرون؟ نعم، هذه تسلية، وتسلية لنا، لأننا نريد أن نستفيد من القرآن في عصرنا اليوم. نحن مستضعفون لا شك، المسلمون جميعا، المؤمنون جميعا مستضعفون اليوم، ولكن الله وعد ولا خلف لوعده، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد إرادة، وإرادة الله لا خلف لها، فلا تستوحشوا في طريق الحق، يحتاج إلى الانتظار، إلى الصبر، إلى التحمل، إلى الصمود، إلى البقاء على الثوابت الإيمانية التي تلقيناها من أئمتنا عليهم السلام ومن القرآن. هذه إشارة لنا أيضا. طيب، ما هو نبأ فرعون؟ يبدأ الله في هذه السورة يقول: إن فرعون علا في الأرض. أول بداية قصة فرعون تبدأ من الفراعنة لا من موسى. الملك يعطى لهذا وذاك، إما بالانقلاب العسكري، وإما بالانتخابات، وإما بالشورى، وإما وإما وإما، ولكن الملك له وجهان: وجه يتصف بالعلو والاستكبار، ووجه آخر يتصف بالحكمة والعدالة وتثبيت الأمن وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا جيد. فرعون علا في الأرض، أي أرض؟ المفسرون يقولون الأرض المعهودة، ألف لام العهد، يعني مصر، أو في منطقة من الأرض، وإذا كان بإمكانه كان يعلو في كل الأرض. المهم العلو والاستكبار الذي كان يتصف حكومة فرعون به. في آية أخرى في سورة المؤمنون رقم 45 إلى 47 يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، يعني المعاجز، إلى من؟ إلى فرعون وملئه، يعني الأقباط، شعبه، قومه، فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. بنو إسرائيل يعبدوننا، لأن فرعون ادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، تجاوز حدوده، تجاوز الحدود في الفكر أولا، وفي العمل وفي التطبيق أيضا، يذبح الأبناء، يعمل كل جريمة لإبقاء ملكه. هنا تتدخل السماء: إن فرعون علا في الأرض. العلو والاستكبار بداية الانحطاط. كل حكومة، كل حاكم، كل ملك، كل رئيس يستعلي على قومه، على شعبه، ويتكبر ويتجبر في تصوره أنه يبقى أكثر، ولكن بالعكس، هذا قانون، قانون إلهي، سنة سماوية إلهية. العلو والاستكبار يساوي الانحطاط. اقرأوا تاريخ التمدن البشري، تاريخ البشرية، اقرأوا وطالع كل الحضارات وكل الملوك وتواريخهم، ماذا ترون؟ ترون نفس السنة تطبق. يعلو الملك يتكبر ويتجبر فتبدأ بداية نهايته، هذا قانون في علم الاجتماع. يفتش علماء الاجتماع، علماء الاجتماع يفتشون عن قانون يستطيعون من خلاله قراءة التاريخ أو فلسفة التاريخ. هذه فلسفة التاريخ في كلمة واحدة: إن فرعون علا في الأرض. شنو سوى؟ جرائم مختلفة ارتكبها. العلو والاستكبار كلمة عامة، الآن يبين الله كيف استكبر وعلا. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. شعب كل منطقة، سواء الوافدون المقيمون المواطنون، كلهم سواء بالنتيجة في منظار الله سبحانه وتعالى. البشر أحرار في أن يسكنوا هذه المنطقة أو تلك المنطقة، بشرط أن لا يؤذوا جيرانهم، هذا قانون. صحيح أن الأقباط كانوا قبل الأسباط حسب التاريخ. عندما نشوف الأسباط منين جايين، يعقوب وين كان؟ يعقوب كان في هذا الجانب من الكرة الأرضية، في بيت المقدس وما يقربها. انتقل يوسف عليه السلام إلى مصر، وفي قصة طويلة ربما قرأتموها في سورة يوسف عليه السلام، انتقل يعقوب والده والأسباط الأحد عشر إخوته إلى مصر، وخدموا مصر. هذا مهم، وافدون ولكنهم خدموا مصر. لولا يوسف وخطته الإلهية في قضية القحط الذي ابتلي بها شعب مصر، لكان المصريون والأقباط والفراعنة في فناء كامل. من ساعدهم؟ يوسف بحكمته وتدبيره النبوي في قضية تخزين الحنطة في قصة معروفة. فهؤلاء صحيح وافدون ولكنهم خدموا مصر، خدموا الأقباط، خدموا الفراعنة، خدموا البشرية، وتوالدوا وتناسلوا وكثروا ولم يستكبروا على أحد. وفجأة انقلبت المعادلة عندما الفراعنة استفادوا من تراث يوسف العلمي وبقوا أحياء وازدهرت مزارع مصر، وتوفي يوسف وانتقل إلى جوار ربه، انقلبت المعادلة. أنتم وافدون تخدموننا، تبنون الأهرامات. وعندما انتشر الخبر بدأ الفراعنة في الضغط على بني إسرائيل، وتحملوا الصعاب وقتل منهم من قتل. طيب، هنا يشير الله سبحانه وتعالى أن هذا الشعب، هذا الشعب خدم، له المنة عليكم أيها الفراعنة، فلماذا تستعبدونهم؟ جعل أهلها، شوفوا كلمة أهلها يعني شنو؟ يعني أهل مصر، سواء الأقباط أو الأسباط، سواء المواطنون أو الوافدون. المهم الوافد يجب أن يكون كريما، ويجب أن يكون خدوما للمواطن، وبنو إسرائيل في ذلك اليوم خدموا مصر، خدموا خدمة لا مثيل لها، ولولا خدمة يوسف لانتهوا وتلاشوا من الجوع والفقر. بقوا أحياء، مزارعهم ازدهرت، لم يمت منهم واحد مع القحط الذي طال 7 سنوات بتدبير يوسف. طيب، فهؤلاء أهل. أما فرعون الفراعنة، خاصة فرعون موسى، لأن فرعون كلمة تطلق على ملوك في التاريخ، رأيت أنهم استمروا 2500 سنة، هؤلاء كانوا يملكون مصر، موسى لو سنتين، الفراعنة ربما العدد ما أدري، هكذا قرأت في بعض التواريخ. طيب، فهؤلاء أهل مصر، خدموا مصر، ناولوا، كافحوا، خططوا، وجعل، يعني جعل فرعون أهلها، أهل هذه الأرض أي مصر، شيعا، جمع شيعة، يعني فرق مختلفة. عادة الحاكم الظالم شو يسوي؟ يجي يفرق بين شعب وشعب، بين ثلة من الشعب وثلة من الشعب، حتى هو يبقى، مرة يتوجه حول هذا، مرة حول هذا، وهكذا. أو شيعا يعني سوى تمييز طبقي حسب تعبيرنا اليوم، تمييز طبقي، أنتم بنو إسرائيل لستم منا، مثل احنا نقول أنت عجم، أنت عرب، أنت تركي، أنت هندي. في منظار القرآن ماكو تركي وهندي وعربي، في منظار الإسلام ماكو هذا الشيء، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فرعون جعل أهل مصر شيعا، قال أنتوا أقباط، شعبي المواطنون الأصليون، وهذول وافدون، صحيح خدمونا، ولكن اليوم لازم، خدموا مصر ولكن اليوم نستعبدهم. جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، طائفة منهم منه؟ بني إسرائيل، يعني الأولاد الذين توالدوا وتناسلوا من يعقوب الذي يسمى إسرائيل، كذول يسموهم بنو إسرائيل. السجد عددهم ما ندري. في وفاة يوسف عليه السلام حسب رواية الإمام الصادق أتصور كانوا 80 رجلا كبيرا، الأولاد الصغار ما محسوبين، حيث جمعهم يوسف ووصى الوصية التي قرأناها في الليلة الماضية. بعدين من يوسف إلى موسى، بعض الكتب تقول بين 300 سنة إلى 500 سنة يمكن، دقيق ما ندري، ولكن تقريبا مو أقل من 300 سنة. أنت في 300 سنة شعب يتوالد ويتكاثر ويتناسل، آلاف صاروا، وانتشر الخبر أن شخصا سيولد من هؤلاء. طيب، يستضعف طائفة منهم، يستضعف يعني شنو؟ يعني هم مو ضعاف، مرة مؤهلات ما موجودة أصلا، شعب خامل طبيعي لازم يكون خادم. أما إذا شفت شعب مترقي حسب تعبيرنا، أو ناضج، عالم، فاهم، بهم مهندسين، بهم أطباء، بهم علماء، بهم بنائين، بهم حرفيين، لماذا تستضعفهم؟ يستضعفوا، هذه الكلمة يعني ليسوا هم ضعافا في الواقع، بل الحاكم يستضعفهم، يقول أنت مالك حق، مهندس صحيح، طبيب، عندك درجة عالية في طب العيون، ولكن مالك حق لأنك أنت مو من الأقباط، لازم تصير خادم عندنا بالبيت. هذا معنى الاستضعاف. الاستضعاف الاقتصادي ما يخلوهم يتاجرون، ما يخلوهم لهم مزارع، يمكن ما يعطوهم إذن الملكية أن يملك أرضا أو بيتا. هذه القوانين اللي إلى الآن موجودة بعد في كل الدول إلا الدول الحضارية، أو الاستضعاف السياسي، ما لك دور في المجلس، أنت منه ما لك دور في الدوائر الحكومية العالية مثلا، لأن أنت مو من عندنا، مو من الربع، مو من الأقباط أنت. أو الاستضعاف الفكري، ما يخليك تتطور، ما يخليك تنمو، هذا كله استضعاف، مع أنه أهلك ذولا وخدموك. بالعكس ذولا أي بنو إسرائيل في ذلك اليوم كان ولاؤهم لمصر أكثر من ولائهم لأي مكان، ولاء كان عندهم، ولاء المواطنة، تاريخ يوسف والأسباط. المهم يستضعف طائفة منهم أي الأسباط أي بنو إسرائيل، بعد شي يسوي يذبح أبناءهم. بعد أن انتشر الخبر أو رأى الرؤيا المريعة وفسر المنجمون والكهنة أن مولودا سيولد وستكون نهايتك على يديه، أمر بذبح الأبناء. يذبح مو يذبح، التفتوا إلى هذه الكلمات بدقة. مرة القرآن يقول يذبح يعني 5 10 500، مرة يذبح تذبيح من باب التفعيل، الكثرة هذه مو 1 2. فيمكن هذه الروايات التاريخية التي تقول 70,000 90,000 صحيحة، بعضهم يقولون مئات الألف مئات الألوف. المهم بدأ بالذبح الأبناء، وشوفوا هاي العملية ايش قد تستغرق من طاقات وجهود وجواسيس وموظفين وشرطة وعيون، لأن بعض بني إسرائيل أيضا هم مؤمنين ككل الشعوب، هذول صاروا مرتزقة أيضا يودون خبر، صاروا في جهاز الاستخبارات لفرعون يودون خبر، فلانة حامل، فلانة سيولد له لها مولود، وهكذا. طاقم كبير من الفراعنة من النساء والرجال أصبحوا موظفين فقط لأجل أن يراقبوا بيوت بني إسرائيل، حتى وصل الحد إلى أنه اجتمع بعض بني إسرائيل ومنهم وفي ضمنهم في رواية رأيت عمران والد موسى، قالوا بينهم تشاوروا أنه كل من يولد يقتل ويبقى البنات، تبقى البنات النساء، ما يبقى لنا الرجال بعد، طبعا الرجال الباقين يكبرون ويهرمون ويشيخون ويموتون، فالنسل ينقطع، تعالوا لا نقترب إلى زوجاتنا. شنو الفائدة نقترب لزوجاتنا؟ نقترب لزوجاتنا بس البنات يبقن والذكور يذبحون، هذه مشكلة. فقام عمران من بينهم، شوف العجيب، قال لا يرد قضاء الله أحد. يبدو عمران كان مؤمن، والد موسى، وأنا لم أرى في كتبنا هل كان وصيا من الأوصياء، لم يكن نبيا، لم أرى أيضا. المهم كان مؤمنا تقيا ورعا. قال لهم إن يوسف قال لأجدادنا أن موسى ابن عمران سيولد، والكثيرون جعلوا أولادهم باسم عمران، وعمران يجعل موسى، ويصاروا موسى ابن عمران، وكذابين طلعوا كما قلت لك البارحة. قال لهم أما أنا فأقترب لزوجتي، لأن هذه سنة واجب شرعي، أنا ما أترك، فليحدث ما يحدث. وبالفعل هارون أخو موسى أكبر من موسى، ولد في السنة التي توقف فيها الذبح كما قلنا، وموسى ولد في السنة التي يذبح الأبناء، يذبح يعني فرعون يأمر بتذبيح وقتل أبناءهم، أبناء تلك الطائفة يعني بني إسرائيل، ويستحيي نساءهم يبقيهم. هنا للمفسرين على أقوال، ليش كان يبقي النساء؟ طبعا لأن الرؤية اللي شافها أو الخبر اللي انتشر أنه مولود ذكر سوف يولد وتكون النهاية نهاية فالفراعنة بيده، فالبنات ما لهم مشكلة، هاي واحدة. الأمر الثاني أنه لا يستفيد منهن في عملية البناء، في المزارع أيضا، في الخدمة المنزلية، يستحي نساءهم للخدمة. طبعا هناك قول شاذ أنه للأمور الجنسية، علماءنا ما يقبلون هذا. المهم كان يستحي يعني يجعل لهم الحياة، يبقيهم في الحياة، ما يقتلهم، الأولاد الإناث، يستحي نساءهم إناثهم، إنه كان من المفسدين. هذه كلمة تشمل كل أنواع الفساد، ليس الفساد الإداري الخلقي كل أنواع الفساد، الإفساد. المفسد هو ذلك الشخص الذي لا يعتبر لجرائمه حيدا أبدا، ما مهم عنده، حتى للأقباط، مو معناته كل الأقباط كانوا في راحة، لا، الظالم عادة يظلم الجميع، اللي ما يواليه يقتله كما رأينا في التاريخ المعاصر، شفنا بعد وقرأنا وسمعنا، والشيء الذي لم نسمع ولم نقرأ أكثر وأكثر وأكثر، كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين. طيب احنا شو نسوي هنا؟ تتدخل السماء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بنو إسرائيل استضعفوا، استخدموا، ظلموا، الآن إرادة الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يصيرون أئمة، ونجعلهم الوارثين، يرثون حكمهم، أرضهم، حكومتهم. هنا إخواننا السنة في تفاسيرهم يقولون أن هذه الآية واردة لموسى وفرعون وبني إسرائيل، ليش؟ لأن الآية اللي تليها تذكر فرعون وهامان وفلان. مفسرون نحن الشيعة الذين نقتبس تفسيرنا وتأويلنا للآيات من أئمتنا ومن الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مفسرون يقولون أن هذا قانون، قانون إلهي، سنة سماوية هذه. بعض تطبيق هذه الآية على فرعون وموسى وبني إسرائيل، وبعض تطبيقه على سليمان، على داود، على عيسى، على نبينا، على المسلمين القلة الذين انتصروا على المشركين وعلى جميع الجزيرة وغير الجزيرة العربية، أيضا كانوا مستضعفون. فشو تقولوا إذا فقط لموسى؟ معناته هذا قانون متجزئ، نسمي شنو يعني، ما له فعالية دائمة. هذه الآيات القرآنية التي فيها كلمة إرادة رب العالمين هذا مو معناته أنه بس تحصر الآية في موسى وفرعون خلص، لا، هذا قانون مستمر. غاية ما هنالك ليس كل انتبهوا، ليس كل مستضعف ينتصر هو إمام من قبل الله سبحانه وتعالى. دير بالك، نجعلهم أئمة، المؤمنون منهم، المتصلون بالوحي، المقبولون من قبل السماء، هؤلاء أئمة، مو كل واحد. وإلا ممكن تقول في التاريخ الثورة الفرنسية انتصرت على ما قبلها، هذول كانوا مستضعفين وانتصروا. تعال اقرأ تاريخ الثورة الفرنسية، اقرأ، أنا قاري طبعا. الجرائم التي ارتكبت بعد الثورة الفرنسية أكثر من الجرائم التي ارتكبت قبلها. هذول مستضعفين انتصروا ونجعلهم أئمة؟ لا، كل شخص ينتصر على الظلمة ويسحق شوكتهم بإرادة رب العالمين، والمتصل بالمثل العليا الربانية السماوية، هؤلاء مشمولون لهذه الآية. بعضهم في حقب زمنية، انتبهوا، نريد نوصل إلى الإمام عليه السلام المهدي عجل الله فرجه، بعض هذا الانتصار يكون في فترة زمنية وفي موقع مكاني خاص، مثل انتصار موسى وبني إسرائيل على فرعون وملئه، انتصار طالوت على جالوت في قضية داود عليه السلام، انتصار النبي والثلة المؤمنة حواليه على المشركين في مكة وغير مكة، ولكن الانتصار الكبير الشامل العام العولمي إذا صح التعبير هذا لم يتحقق بعد. فشنو المانع أن نقول أن هذا القانون المذكور في هذه الآية والمدعم والمؤيد من قبل الروايات والأحاديث التي سوف نقرأها مو الليلة باكر إن شاء الله، لأن الساعة تشير إلى نهاية الوقت، ما المانع أن نقول أن هذه الآية إشارة لكل تلك الحقب الزمنية والأماكن المحدودة مثل مصر والجزيرة العربية أيام النبي، ولكن الانتصار الكبير سوف يتحقق بظهور الإمام المنقذ المنجي منقذ البشرية مهدي آل محمد. فغدا إن شاء الله نقرأ تلك الروايات التي تدل وحتى في بعض كتب إخواننا السنة على هذا الموضوع. الموعظة الأخيرة عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام قال، يعني قال الرضا عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى بن عمران سأل ربه ورفع يديه. موسى سوف نقرأ إن شاء الله في خلال هذه الآيات في سورة القصص هواية الذوب، الفراعنة آذوه، هذا مو مهم، قومه بنو إسرائيل الله يهديهم إن شاء الله، لأن إحنا من اليوم مبتلين بهم، الدنيا مبتلية، قومه أيضا آذوه بشتى الوسائل، تكذيب، تفتين، مؤامرات، أشياء عجيبة حدثت في زمن موسى في حياته عند أخيه هارون، هذه حدثت أذية كثيرة تحملها موسى، طبعا إلى من يشكو أمره يشكو إلى رب العالمين. نادى ورفع يديه وقال: يا رب، أين ذهبت أوذيت؟ وين ما أروح يأذني؟ أين ذهبت أوذيت؟ فأوحى الله تعالى إليه، طبعا هذا موعظة وإلا القضية أكبر من هذه: يا موسى، إن في عسكرك غمازا، يعني أحد الأسباب، مو كل السبب طبعا، أحد الأسباب أنه في عسكرك، لأن كان عنده جيش أيضا، غماز، أكو غماز من الغمز، اللي يفتن، اللي يريد الشر للجميع، لموسى وللطيبين، يسمنه أحده، إن في عسكرك غمازا، هذا هو اللي يفتن عليك، أو هذا يكون السبب في الخربطة حسب تعبيرنا، أنه يصير نوع من الازدواجية، من النفاق بين الجيش، ولذلك السهام تأتي إليك، سهام الأذى. إن في عسكرك غمازا. طيب، بسيطة، يا رب العالمين، من هذا حتى نطرده؟ هنا نفهم أن الأنبياء ما يطردون تراها. فقال: يا رب دلني عليه. قل لي من هذا هل نطرده؟ المنافقين في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرفهم الرسول، يدري ويعلم من هو المنافق أو من هم المنافقون، بعضهم كانوا معروفين. حذيفة صاحب سر رسول الله، هذا كان يعلم من هو المنافق أو المنافقون، تعرفون القصص، ولكن كان مأمور أن ما يفشي هذا السر، لأن عجلة الإسلام لازم تمشي هالشكل. نعم، علي بن أبي طالب هو حافظ سر رسول الله، هذا كان أعلم بهم، ولكن ما كانوا يقولون، هذه طبيعة الأنبياء. طيب، يا رب دلني عليه، يعني يمكن نستفيد من هذه الكلمة، دلني عليه يعني حتى أطرده، أطرده من العسكر حتى نرتاح منه، دلني عليه. فأوحى الله تعالى إليه، جاء وحي من رب العالمين، هذه الموعظة: إني أبغض الغماز فكيف أغمز؟ أنا إذا أقول لك الغماز مبغوض اللي يفتن، أنا أجي أفتن ما أقول لك منه. ممكن تقول النبي كان يعلم، بعض الأنبياء يعلمون وبعضهم يمنعون عن العلم بمصلحته، ومنهم موسى. من هذه الموعظة نستفيد أنه في مجتمعاتنا هذا الخلق السيء، هذه السجية السيئة يجب أن تنمحي إن شاء الله. كلنا نريد الخير للجميع، لكل المؤمنين، وكل مؤمنة، أخواتنا، كل مؤمنة يجب عليها أن تريد الخير لبقية المؤمنات، هذه صفة الإيمان عند المؤمنين وعند المؤمنات أيضا، الغمز والتفتين وإرادة الشر للآخرين من السجايا السيئة التي تدعو الأديان إلى نبذها من قبل المؤمنين. إن شاء الله في الليلة القادمة وفي الليالي القادمة نستمر، وغدا فقط نركز على قضية المهدي بما هي مرتبطة بهذه الآية الكريمة، ثم نستدرج قصة موسى إلى نهايتها إن شاء الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.